السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان أجزل الله له المثوبة، ونسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يبرئه من كل سقم، وأن يبارك في عمره وسعيه، وأن يجعله دائما وأبدا غصة في حلوق أهل البدعة والضلالة، وأن يثبتنا وإياه على الحق حتى نلقى الله عز وجل على ذلك. صحيفة رقم 7 بعد 100 بعنوان تعريف موجز لكل مصطلح يتميز به أهل الحق من أهل الباطل. وهذا العنوان مهم، إن أسماء أهل الحق إن كانت متعددة ولكن في معناها لا تخرج عن مضمون واحد، وسوف نرى هذا أثناء القراءة. قال: هذا تعريف موجز لكل مصطلح من هذه المصطلحات. أهل السنة والجماعة، هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة، وهو يطلق مقرونا فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة، وهذا الأخير قليل، أي أهل الجماعة قليل، والغالب اقترانه بالسنة فهم أهل السنة والجماعة. قال الإمام البربهاري: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وهذا الكلام الذي أشار إليه الإمام البربهاري ورد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند السنن في السنن وغيرها: فمن فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. قال شيخ الإسلام يرحمه الله: فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين، أي السبب الذي من أجله تسمى الفرقة الناجية بأهل السنة والجماعة. قال أي الشيخ أنهم تميزوا بميزتين عظيمتين: الأولى تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صاروا أهلها، أي أصحابها، بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها وزعمائها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما مر. خد بالك، إنما تنسب إلى بدعها كبدعة القدرية، نسبوا إلى قولهم القول بالقدر، أو إلى أئمتهم كالجهمية الجهم بن صفوان، أو إلى أفعالهم كالمعتزلة لما اعتزل واصل مجلس الحسن البصري. والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم لاجتماعهم على ما اعتقدوه وعملوا به، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا أخوانا فيه نكتة أشير إليها: طالما المعتقد صحيح لابد من الاجتماع، كويس؟ طيب، معتقدي أنا وأنت صحيح، يعني بفضل الله عز وجل ونحسب ذلك كلنا جميعا على معتقد واحد رجالا ونساء، طيب، ولكن في الأمور الفقهية العملية بيننا اختلاف، صح ولا لا؟ دي مش عاوزة كلام. فلو أدى الاختلاف الأخير إلى الفرقة فلسنا من أهل السنة ولا الجماعة، واضح؟ يبقى طالما المعتقد سليم لازم نتآلف ونرتبط ونتواد ونتحاب ونغض الطرف عما بيننا من اختلافات في الأمور الفقهية العملية، شريطة أن يكون الاختلاف تنوع يشهد لكل قول وجهة من الدليل، أما في المعتقد واحد، واضح دي؟ يقول أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم لاجتماعهم على ما اعتقدوه وعملوا به، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قول شيخ الإسلام وما اتفق عليه السابقون الأولون إلى آخره، المعني به الإجماع، المعني به إيه؟ الإجماع. فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. وهم المتمسكون بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال ابن عثيمين عليه رحمة الله: أهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون به، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. لذلك من الخلط العجيب قال لك أهل السنة والجماعة يتمسكون بالسنة ولا بد أن يتجمعوا بغض النظر عما اختلفوا فيه من المعتقد. ودي بقى هنا بدل من الخلط يقول لك ما يكونوا جماعة ازاي. نرجع لتعريف الجماعة: ما وافق الحق وإن كنت وحده. الله يبارك فيكم. فإن قلت كيف يقال أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب، ده كله كلام الشيخ العثيمين، أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين، وعليه فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليه. ولهذا لم تفترق هذه الفرقة اللي هي الفرقة الناجية كما افترق أهل البدع. نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين. وأوضح دليل على ما ذكره الشيخ الواقع الأليم الذي نعيش فيه، لا يوجد أحد يرضى بتصرف أحد ولا يتفق مع أحد. دل على شيء يدل على أنهم أهل البدع. لكن أهل السنة تجدهم في مشارق الأرض ومغاربها لا يختلفون قط. ممكن أنت درست المعتقد تتقابل مع بعض إخوانك من الصعيد، بل من بعض البلاد المسلمة في غير بلدك، ومع ذلك لا تختلف عليه ولا تفترق عن ذمة، لأنكم أهل سنة. أما أهل الأهواء يفترقون ولا يجتمعون. والواقع الذي نراه من التشرذم والتخبط فيما بينهم من أوكل الأدلة على أنهم من أهل الأهواء ومن أهل البدع. يقول: كالجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين. لكن هذه الفرقة الناجية مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم اختلاف، لكنه اختلاف إيه؟ لا يضر، هو اختلاف تنوع في بعض المسائل الفقهية العملية، وهو اختلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع لهم ولا يضلل بعضهم بعضا كأهل البدع. يبقى لما واحد منكم يقول أن الوضوء من مس الذكر واجب، فأنا قلت له أنه مستحب، هل يا ترى يمتنع عن الصلاة خلفي مع أنني مسست الذكر بغير حائل؟ عمره ما يعمل، لأنه فاهم وعنده أصول ثابتة يسير عليه. يبقى اختلاف تتسع له الأصل. إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. وعلم من هذا الإطلاق أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة. وطبعا كما تعلمون صدر من أحدهم وهو كبيرهم أن الأشعرية والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، وهذا ليس بغريب ولا بعجيب في زمن الغربة وعدم الانضباط وكثرة التفلت، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله عز وجل على حقيقته. ولهذا يخطئ من يقول أن أهل السنة والجماعة سلفيون وأشعريون ومتريديون، فهذا خطأ. نقول: كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكون أهل السنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو، الأشعرية أم المتردية أم السلفية؟ نقول: من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس بصاحب سنة، فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيه. انتبهوا يا أخواني، كأن الشيخ يرد على الأحزاب في وقتنا الحاضر، يقول والكلمات تعتبر بمعانيه. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة، لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة أنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سلفي. هذا الكلام إخواني من كلام الشيخ العثيمين، كلام من فقيه خريت عالم النحرير. ولكن في الديار المصرية كما تعلمون تغيرت الأوضاع وإلى الله المشتكى، فأصبح كثير من الناس يظنون أن السلفية هم حزب الفانوس. وخبرك هذا من الخلط. ومن أجل هذا إذا جلست في مجلس ورأى رجلا منك السمت الظاهري الطيب، ونسأل الله أن يكون الباطن خير من الظاهر، وقال لك أنت سلفي، قل له ماذا تعني بسلفي؟ الفانوس ولا معتقد أهل السنة والجماعة؟ لأن الخلط جه من هنا، كله السلفي السلفي السلفي، وطبعا الإعلام مش وراهم على قدم وساق، بحيث لما يجي التمكن منهم انت سلفي طب تعال. مقصود تعميم اللفظ مقصود ليستخدم في الضرب الشديد، ونسأل الله ألا يمكن أحد من أهل السنة. فهنا أصبح واجب التفصيل، لابد أن تبين، قل له إننا بريئون من هؤلاء ولا نقر ما يفعلون ولا نرضى به مطلقا، وإن كنا من الشرف أن ننتسب إلى السلف بل نحن من أتباعهم جملة وتفصيلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. يبقى إجماع الصحابة حجة ولا مش حجة؟ قطعية ولا مش قطعية؟ واللي خلفه مبتدع ضال. قالت أم سلمة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ده كلام أم سلمة في الحقيقة، وإن نسب إلى الإمام مالك. يبقى هذا كلام الصحابة في الصفات، فمن خالفهم ضل مضل. فكيف يطلق على من خالف الصحابة أنه من أهل السنة؟ إن هذا لعدب العجب. عشان كده بقول لك إحنا أصبحنا في حاجة اسمها سيولة فكرية. هذا الكلام يتكلم، فكل واحد أصبح يتكلم. أهل السنة والجماعة مين؟ القدرية. إزاي تتحكمني؟ أنا حر وهعمل مؤتمر الصبح. خلاص تفلت من كل شيء. فإياك أن تنخدع بمثل هذه الأسماء التي تطلق على غير مسمياتها. يقول شيخ الإسلام: فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة، متنازعون في إجماع من بعده. وأما نسبة مذهب أهل السنة والجماعة إلى الإمام أحمد، معروف كده إمام أهل السنة والجماعة معروف، فقد بين سببها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، فقال: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليه وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة. بس يبقى الإمام أحمد رضي الله عنه أتى بقول جديد، أتى ببدع من القول، كل اللي قاله قالوا عبد الله بن مسعود، قالوا سعيد بن المسيب، قالوا عمر بن عبد العزيز، صح ولا لا؟ كل الحكاية الإمام أحمد إيه دعا له، فلما أرادوا أن يمتحنوه على أن يقول بخلاف القول الذي تلقاه عن السلف المتقدمين صبر. فلما أوذي وصبر وامتحن واحتسب ولجأ إلى الله فثبته الله، وانجلت المحنة رفع قدره في الخافقين، صح ولا لا؟ يعني لو لم يمتحن الإمام أحمد كانت له هذه الشهرة؟ أبدا والله. حتى تعلم أن في الصبر على ما تكره خير كثير. ماشي يا أخوان. يقول: فلما وقعت محنة الجهمية نفات الصفات، يبقى عاوزك تفرغ بين تأويل الصفات وبين ايه نفي الصفات. الجهمية قال لك ربنا عز وجل ده ملوش ولا صفة خالص، قال لك خالص. طب اللي ملوش ولا صفة ده عدم، يبقى وصف الله بالعدم ولا يوجد كفر أشنع من ذلك. أما غيرهم تأول الصفات، يعني ايه؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ما بيتكلمش، لا بيتكلم، ده المؤولة، ولكن كلام نفسي. كلام ايه؟ نفس. اما الجهمية قال لك ما بيتكلمش خالص، لا نفسي ولا مش نفسي. هذا الفرق بين النفاة وبين الايه المؤولة اللي هم بيسموهم ايه المعطلة. فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في اوائل المئة الثالثة على عهد المأمون واخيه المعتصم ثم الواثق، ودعوا الناس الى التدهم وابطال صفات الله تعالى، وهو المذهب الذي ذهب اليه متأخر الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور، فلم يوافقهم أهل السنة حتى هددوا بعضهم بالقتل، وقيدوا بعضهم وعاقبوهم وأخذوهم بالرحبة والرغبة. وثبت الإمام أحمد على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم. ثم قال أي شيخ الإسلام: ثم صارت هذه الأمور سببا في البحث عن مسائل الصفات وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانب المثبتة والنفاة، وصنف الناس في ذلك مصنفات، وأحمد وغيره من علماء السنة والحديث ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة، انظر، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها، لقيامه بإعلامها وإظهارها وإطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. يبقى مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم ولا محدث في عهد الإمام ابن باز؟ ده من زمان، من أيام الصحابة رضوان الله عليهم. يقول: ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي، انظر، والظهور لأحمد. يعني أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد، وهو كما قال. كلمة وهو كما قال كلمة مين؟ شيخ الإسلام ولا شيوخ المغرب؟ شيخ الإسلام. طيب، فالإمام أحمد رحمه الله والأئمة قبله لم يأتوا بجديد رحمهم الله، نعم، ولكنهم على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليه داعون إليه صابرون على الأذى فيها. دي التسمية بالنسبة لتسمية ايه يا اخوانا؟ اهل السنة والجماعة. واما التسمية الثانية فهي اهل الحديث، فمن الاسماء التي يسمى بها اهل السنة والجماعة اهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الائمة كاحمد والبخاري وشيخ الاسلام رحمهم الله وغيرهم من اهل العلم، يذكرون اهل الحديث ويذكرون اهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين أهل الحديث وأهل السنة. فهذا الإمام الصابوني عليه رحمة الله يقول في عقيدته: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول بالرسالة والنبوة، إلى أن قال أي الصابوني: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. أعيد معنى هذه الكلمات: التحريف صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر بغير دليل ولا قرينة ولا بمعرفة في لغة العرب، ده اسم التحريف، صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر بغير دليل ولا بقرينة ولا بقول أهل العرب أو بقول لغة العرب. مثال: استوى بمعنى استولى. طيب، والتكييف أن يكيف صفة المولى عز وجل بتكييف ولكنه غير معين. تب التشبيه أن يشبه المولى عز وجل بشيء من مخلوقاته. ومن عليهم، عليهم هي الضمير عائد على مين؟ أهل السنة ولا أهل الحديث؟ لا، بس في اللفظ على إيه؟ أهل الحديث، لأن كلام الصابوني اللي هو كتابه بعنوان عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث. من عليهم بالتعريف والتفهيم، أي يعرفون النصوص ويجرونها على ظاهرها ويفهمون معناها ويكيلون الكيفية إلى الله عز وجل. ويقول الشيخ الإسلام عليه رحمة الله: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. وقال أيضا: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو على كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. أما التسمية الثالثة فهي أهل الأثر، وسموا بذلك نسبة إلى الأثر، وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث. لذلك تقرأ لبعض أهل العلم لك إيه؟ ورد في الأثر أو كما جاء في الأثر، يبقى هنا مرادف للحديث. ومعنى الأثر كما قال الإمام السفاريني رحمه الله: يعني الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام. ده كلام مين؟ الإمام السفاريني. وقال الإمام ابن أبي حاتم: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل إلى آخر كلام. وقال ابن أبي حاتم في موضع آخر: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. يبقى ما تستعجبش لما يسميك أهل البدع من العملاء. إيه وجه الغرابة هنا؟ سموا أهل السنة بالأسماء التي سمعتها، وأهل السنة منها براء. فلما يسميك بالعمالة ويصفك من أتباع النظام أو من عباد الطاغوت أو متربى في زريبة، ليس بغريب ولا بعجيب. فهؤلاء لهم سلف من القدرية والخوارج والجهمية والمرجئة والروافض، وأنت لك سلف من أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام، فأي الفريقين أهدى سبيلا؟ الله يبارك فيكم، أرجو أن تهونوا على أنفسكم، فما أشبه اليوم بالبارحة. الاختلاف فين؟ في شوية أسماء بس. وأما التسمية الرابعة، يبقى خدنا دلوقتي أهل السنة والجماعة، ها، أهل الحديث، أهل الأثر، ها، الفرقة الناجية. فهي الفرقة الناجية أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي المختار لما ذكر الفرق وقال: كلها في النار إلا واحد. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يبقى سماها شيخ الإسلام الفرقة الناجية. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في كتابه 200 سؤال واللي هو في معارج القبول أيضا. وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليه. وأما التسمية الخامسة فهي الطائفة المنصورة، وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقد أخطأ من فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وإنما هما واحدة، فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. قال شيخ الإسلام: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة، فهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجهله غيرهم أو يكذب أو يكذب به. والفرقة الناجية هي عين أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة، وهم المتمسكون بما عليه الصحابة، وهي أولى الناس بالسنة وأبعد الناس عن البدعة. فحيث أطلقت الناجية فالمقصود بها الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق والاختلاف وفي الآخرة من النار. ومن الإطلاقات أيضا على أهل السنة والجماعة السلفيون والسلفية نسبة إلى السلفي. والسلف في اللغة جمع سالف، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون، ومنه قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال البغوي رحمه الله في تفسيرها: والسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. نعم أي نعم. وقال ابن الأثير: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح. وأما في الاصطلاح، يبقى في اللغة من تقدمك، فالمعنى المقصود بالسلف الاصطلاح اختلف فيه على أقوال عدة أهمها أنهم الصحابة فقط، أنهم الصحابة والتابعون، أنهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، وأنهم من كان قبل 500. ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد فترة زمنية معينة لا يتعداه، يقولون: ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله. وممن ذهب هذا المذهب البوطي في كتابه الذي لبس فيه ما لبس، وأتى فيه بما لم يسبق إليه إلا سلفه من أهل الأهواء والبدع. طبعا البوطي صاحب كتاب في السيرة، وقد ملأهم بالبدع الطوام والجهل الجهيل الذي ما سمعناه إلا من أهل البدع المحترقين. وقد رد عليه أئمة أهل السنة وعلى رأسهم الإمام الألباني رحمه الله. نعم لا البوطي هذا الحديث أي نعم. فهذا التحديد الزمني كافي فهل التحديد الزمني كافي لتحديد مفهوم السلف؟ إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون المفضلة، هذا كلام استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح. ليه؟ عشان عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيلان الدمشقي، كل هؤلاء المبتدعة عاشوا في هذه القرون. لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا التساؤل بالنفي، فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فهل تعد سلفا يقتدى به؟ قد ظهر كثير من الفرق والطوائف الضالة التي اعتنقت الآراء المنحرفة في تلك الفترة الزمنية، فهل يعد هؤلاء سلفا؟ الجواب معلوم لا، إذن ليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني شيء آخر، وهو موافقة الاعتقاد والقول والعمل للكتاب والسنة. فمن خالف اعتقاده أو قوله أو عمله الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. وهذا كلام محكم رصين. هل يعد الخارجي الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا سلفا؟ وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فهؤلاء لابد من موافقتهم للكتاب والسنة في كل ما أتوا به حتى يكونوا لنا سلفا، فمن لم يوافق فلا يعد لنا سلفا. إذن وجود الشخص في ذلك الزمان لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح، قيدوا بإيه؟ بالصلاح. لأن السلف من تقدم من أبائك وذوي قرابتك وذوي قرباك، فهم السالفون، قد يكون منهم الصالح وقد يكون منهم الطالح، فلا بد من التقييد بهذا القيد اللي هو الإيه؟ الصالح. أحسنت. قال السفاريني رحمه الله: والمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي. شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والإسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وإما التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية الذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة فيها مع اجتناب البدعة والتحذير منها. وقد أمرنا الله تعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهاجهم، وقال سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن كل الصحابة منيب إلى الله، فأمرنا باتباع سبيلهم. قال الإمام ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. قد رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، ولكن لما انحرف القوم أصبح واجب التفصيل. واجب التفصيل، لأن الشيخ بارك الله في عمري كتب هذا الكلام قبل أن يحدث ما حدث. عامة الناس دلوقتي سلفي يعني كذا، لا، لابد من البيان والتفصيل. بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة. فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة، وإنما تكون المنازعة حيث يدعي الانتساب إلى السلف من ليس بمنتسب إليهم حقيقة، فحينئذ لابد من التميز، وهذا هو الذي يوقع في الاشتباه، أنه قد ينتسب إلى السلف من ليس على منهجهم ومن ليس بمنتم إليهم ولا بمنتسب إليهم حقيقة. إذن فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة الكرام والقرون المفضلة. ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم، فلابد من إظهار مذهب السلف ولابد من بيان موقف من أهل البدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية، وقد قيل له: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال ابن مسعود: ما كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فجعل الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الاقتداء بهم وترك البدع. وما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع منهاجهم، فما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فما ثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة والدين. قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وجاءت في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد: فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، يبقى ده مذهب السلف الصالح، وهو أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه. هو ده كلام السلف، كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام الأئمة. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: وقد أحببت أن أشرح سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم. لكن الشيخ عليه رحمة الله في قضايا الإيمان زل قدمه، فغفر الله لنا وله. وقال الإمام الذهبي في مقدمة كتاب العلو للعلي الغفار: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم. كلام الإمام الذهبي في صفات المولى عز وجل: تنطق بعلم وليس هناك علم إلا علم السلف، تسكت بحلم حتى تعلم. فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون بها، لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف، فخرجت تلك الطوائف والفرق وكانوا يستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة. وكانوا من هم؟ هو الشيخ ذكرها في الهامش، وهي إيه؟ أهل البدع. وكانوا يستدلون بنصوص الكتاب والسنة، ينزلونها على أرائهم ويصرفونها على حسب أهوائهم، ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة. طيب، عاوزين نحط ضابط للكلام ده، يعني أهل البدعة استدلوا على بدعهم بنصوص الكتاب والسنة، تكلموا قولوا أخذ ربنا اللي قال يا أخي، واخد بالك؟ ويجيب الكتاب النص من القرآن بس يفهمه زي ما هو عاوز. إيه الضابط اللي بيحكم المسألة دي؟ قال شيخ الإسلام: فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. اكتب كلام شيخ الإسلام، ماذا ضابط؟ ضابط تسير عليه. ما هو أهل البدعة بيقول لك إيه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء أمر ربك. جبتها منين؟ من القرآن. إزاي ده ربنا بيقول وجاء ربك؟ تقول له بس أنت ما أنتش فاهم الفهم السديد، وجاء أمر ربك. طب ينزل ربنا يقول لك ينزل إزاي؟ هتفضحونا مع الناس؟ تنزل رحمة ربك، واخد بالك؟ فإحنا نقول له ما قاله شيخ الإسلام. فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. قال شيخ الإسلام اللي هو مين يا محمد جمال؟ ماشي. من فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. يبقى لما يستدل المبتدع بآية من القرآن يقول له الفهم للآية ده فهم مين؟ قال لك فهم أحمد بن أبي دؤاد. قال لك الترخيص خلاص ريحتني، لكن فهم أبي بكر وعمر على الرأس والعين، ده الضابط حتى توقف المبتدئ عند بدعته ولا يتخطاه. يقول وربما التبس الأمر على عامة الناس، فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه، ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين. سمعت النهاردة أول درس قال الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني، وبدأ يسجد وهذا مذهب فلان وفلان ويعد الأئمة، والأئمة دولك قالوا هذا مذهب فلان ويعد الأئمة، لحد ما قال وهذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وطلحة وأبي عبيدة. يطلع معي أخوانا كده. وربما التبس الأمر على عامة الناس، فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه، ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم من كان هنالك ممن خالف أن ذلك ليس من قول الصحابة ولا من قول التابعين ولا من قول من تبعهم بإحسان ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف. فهذا كما ترى يدل على أن السلف يجب علينا أن نتبع ما كانوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا أن يخالفه في شيء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، والذين نقلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم هم أصحابه رضوان الله عليهم، فيجب على كل مسلم أن يلزم غرزهم. هذا أول أمر، أن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفة الفرقة الناجية ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن لم يكن على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسر على منهاجهم، ومن لم يتبع أثرهم، ومن لم يقف هذا الأثر بإحسان ولم يقف هذا الأثر بإحسان لا يكون ناجيا، لأنه لا يكون من الفرقة الناجية. قال الأوزعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. من معنيه بالقوم؟ الصحابة. وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال رحمه الله أي الإمام الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. الله أكبر. وإن رفضك الناس، حتى لو أم العيال رفضتك، مع السلامة أنت وعيالك، واخد بالك؟ وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرف لك القول، زخرف لك القول جعلك الرئيس وجعلك الإمام المقتدى به، إياك أن تميل إلى أقوالهم ولا إلى أرائهم. انتقل الشيخ بعد ذلك بقوله منهج السلف منهاج النبوة، أي منهج السلف الصالح هو منهاج النبوة، لا فرق بينه في كبير ولا في قليل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الهداية والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على الحق حتى الممات.